يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له، أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: سبق لنا في أول الباب ذكر الآيات الواردة في الشفاعة. إذا ورد المصنف 6 أو 7 آيات من القرآن، والآيات في القرآن كثيرة، أنه ما هناك أحد يشفع إلا بإذن الله، إذا أذن الله له أن يشفع ويشفع لهذا الشخص، ولا يشفع لأحد إلا من مات على التوحيد، على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه كافر بجميع ما يعبد من دون الله، فهو لا يسأل إلا الله، ولا يدعو إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، فهذا الذي له الشفاعة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله يملكون شيء ولا ذرة، فكيف تدعونهم وتسألونهم؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ميت مقبره ما يدري متى يبعث، ما فيش كيف يدري عنك أنت، وأن تجي وتسأل وتطلب منهم شيء، عون ولا مدد ولا ولد ولا، ما هم دارين عنك ولا هم عارفين حالك، ما يملك مثقال ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم، اللي تزعمون انهم ينفعونكم، ادعوهم ينفعونكم ما ينفعونكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الله اذا دعوتموه سبحانه نعم يجيبكم، لكن جميعا انتم تدعون الله وتدعون صاحب القبر وتدعون فلان وتدعون الغائب وتدعون كذا، هؤلاء ما ينفع. نعم إذا دعوتم الله فهذا صحيح، لكن الذين من دونه، ولا تدعو من دون الله، أما إذا دعوت الله هذا الذي أمرك الله به، ادعوني يستجب لكم الله يقول. فلذلك يقول عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما لهم شرك ولا قليل، وما له سبحانه ما له منهم من ظهير، أي ليس لله ظهير، ليس لله معين، ليس لله مشير، ليس لله أحد يستطيع أن ينفع، الأمر له. ولذلك يقول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأوامر أوامره والخلق خلقه، فكيف انك انت تذهب الى صاحب القبر وتنزل منزلة الله: اكفن شر الاعداء، انا ابغى ولد، اشف مريضي، يا سيد، يا فلان، يا ولي الله، يا هذا كثير والعياذ بالله في كثير من البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. حتى شفاعتهم تقولون حنا نعرف انهم ما ينفعون، ما لهم قدرة لكن يشفعون، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات، بعد هذه الآية يقول قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله يعلم سبحانه وتعالى أنحن على الحق أم أنتم؟ الله يعلم أنكم أنتم على الباطل، يقول الرسول ونحن على الحق، الرسول على الحق لأن الرسول امتثل أمر الله ونهى عن الشرك وحارب المشركين وحارب الذين يدعون غير الله، سواء يدعون الأولياء مثل اللات الذي يعبدونه في الطائف أو العزة التي هي شجرة في نخلة أو منات التي هي كذلك أيضا وثنا يعبد في قديد. هذا الذي كانت على عهد الرسول، والرسول عليه الصلاة والسلام يحذرهم من ذلك. فبينت هذه الآية ومن قبلها من الآيات أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مقبولة وشفاعة حق وشفاعة مردودة، شفاعة باطلة. فالشفاعة الحق هو أن يكون الإنسان مات على التوحيد، فهناك ناس يشفعون أولاهم بالشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي له خمس شفاعات يوم القيامة، ليست شفاعة واحدة، له خمس شفاعات صلى الله عليه وسلم. أعظمها وأعلاها الشفاعة التي يقوم ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يطلب إليه فيأذن الله له، فيقوم ويحمد الله بمحامد لم يسمع بها من قبل، ثم يخر ساجدا لله متواضعا لله ويسأل الله أن يشفعه في أهل هذا الموقف، فيقول الله له ارفع رأسك وقل تسمع، يعني أسمع كلامك وأسمع قولك واشفع تشفع. فيقول يا ربي أسألك الشفاعة في أهل الموقف تريحهم حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويسلمون من هذا العذاب هذا الموقف. فالله عز وجل أراد بهذا إكرام الرسول وبيان مقام الرسول وأنه فوق الناس كلهم، وإلا فالله قادر هو الذي أذله، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في حقه صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن الكريم، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي سيبعثه الله به يوم القيامة، لأن الناس من الشدة والضيق يأتون إلى آدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، هؤلاء البشر أولادك، اسأل الله أن الله يريحنا من هذا الموقف. فيقول لست لها. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون أنت خليل الرحمن وأنت أبو الأنبياء، اسأل الله أن يريحنا من هذا الموقف، فيقول لست لها. فيذهبون إلى موسى وعيسى وكلهم، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، لأن الله وعده إياها. فيقوم ويحمد الله بالمحامد ويسجد ويسأل الله فيشفعه الله سبحانه هذا المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي يدعو به المؤمن كما علمه صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذا نقول بعد كل أذى أمرنا به صلى الله عليه وسلم، هذا فضيلته ويشفع. لكن عليه الصلاة والسلام يأذن الله له، يستأذن من ربه يأذن له، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول الله له فليشفع في هذا الموقف. ثم له شفاعات أخرى صلى الله عليه وسلم، يشفع في العصاة من أمته، لكن الذين ماتوا على التوحيد، الذين ماتوا على الشرك ما يشفع لهم، لأن الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والله يقول من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين يعلم الرسول إن الله ما يمكن يغفر لهم ما يشفع لهم الرسول، إنما يشفع لمن ماتوا على التوحيد ولكن عليهم ذنوب، ذنوب شرب خمر، زنا، معصية، هذا يسأل الله، فالله سبحانه وتعالى ربما يستجيب له في البعض ولا يستجيب له في البعض الآخر. ربما إن الله سبحانه وتعالى يدخل من شاء برحمته، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بمشيئة الله. إذا آذن الله للرسول يشفع بطائفة منهم يستحقون ذلك، شفع لهم الرسول، وفعل الله سبحانه وتعالى ذلك ليرفع مقام النبي وليبين مقامته، ولأنه سبحانه وتعالى أراد أن يرحم هؤلاء فيرحمهم سبحانه وتعالى، ويجعل إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بشفاعته لهؤلاء. أما من يدعو غير الله ويسأل غير الله ويلتجئ إلى غير الله، هذا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الذين أشركوا. والله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به، فهذه هي الشفاعة. ثم شفاعة ثالثة له صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن في النار، ناس استحقوا دخول النار بذنوبهم، بما ارتكبوا من الزنا والربا والخمر، استحقوا النار وعذبهم الله بالنار. فإذا عذبهم الله بالنار، الله سبحانه الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله إن ما أصابهم من العذاب في النار يكفيهم، ويسأل الله إن الله سبحانه وتعالى يخرجهم من النار إلى الجنة. فمن أراد الله له وأذن له بذلك حصلت له تلك الشفاعة. لكن بعد ذلك يخرج أهل التوحيد اللي ماتوا على التوحيد لكن لهم ذنوب ومعاصي، ولا يبقى بالنار إلا المشرك الذي يقول الله ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من هؤلاء خالدين فيها أبدا، والعياذ بالله، عاذنا الله وإياكم من ذلك. فعلى المؤمن أن يعرف حقيقة التوحيد حتى يسلم من النار ويسلم من الخلود في النار. فالله بيّن لنا، يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، زعم منكم تزعمون انهم ينفعونكم، هؤلاء اولياء، هؤلاء الرحمن، هؤلاء. وربما ان بعض، والعياذ بالله، بعض الناس، بعض الدجالين يظهر نفسه بمظهر الولي، فتجده يلبس ملابس العلماء، وتجده يلبس الجبة الطويلة العريضة، ويلبس العمة، ويلبس ويجعل السبحة برقبته، وربما يتبجح عند الناس يقول انا ولي من اولياء الله، انا ادعو لكم، أعطونا بس الفلوس وأنا أدعو لكم وكذا وكذا. وين هذا؟ دجال، هذا ليس ولي من أولياء، أولياء الله ما أحد يعرفهم، أولياء الله المؤمن التقي، التقي هذا، لأن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منهم ما هي بالادعاء، الذي يدعي أنه ولي هذا كاذب، كاذب. من يعرف نفسه أنه ولي؟ إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق، أفضل الأمة أبو بكر الصديق وبعده عمر بن الخطاب، والرسول شهد له بالجنة، ومع ذلك يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حذيفة بن اليمان صاحب السر، صاحب السر الذي أخبره الرسول بالمنافقين، الصحابة ما يدرون، الرسول أعلم جبريل ولا ما كان الرسول يعلمهم؟ لأن الله يقول له: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم. لكن الله سبحانه وتعالى أخبروا بأسمائهم. فالنبي أخبر حذيفة، قال حذيفة: فلان منافق وفلان 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 وعدهم عليه. وحذيفة ما خبر أحد بسر الرسول، لأن سر النبي أخبره وقال لا تخبر أحد، فصار صاحب السر. فيأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأمة بعد أبي بكر لحذيفة ويقول: يا حذيفة ابن اليمان، أسألك بالله، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول: لا يا أمير المؤمنين، هذا خوف عمر من النفاق. ويجينا واحد مثلا في القرن الرابع عشر والثالث عشر والثاني عشر ويقول: أنا ولي من أولياء الله، الله يكلما والله يخبرا، والله يقول هذا دجال، هذا كذاب، انقطعت النبوة، ما أنا نبي، والله سبحانه وتعالى ما يكلم أحد غير الأنبياء، ما كان لنبي أن يكلمه لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه عليم حكيم. لنبي الغير الأنبياء ما أحد يكلمهم، لكن هؤلاء قل لا، الله يكلمنا، الله يجعل بقلوبنا معارفه. هذا ادعاء وهذا كذب على الله وهذا دجل على الناس، وبهذا يستولون على أموال الناس. فيخبر من ولي وانا ادعو لكم، فبذلك يخافونه الناس ويرجونه ويعطونه الأموال، وهو دجال من الدجاجلة. المؤمن التقي ما حد يعرف عنه، لكنك تعرفه أنت، ربما ما تعرفه معرفة تامة، لكن ربما إنك يقرب عندك إذا شفت طاعته لله وخشيته لله وزهده بالدنيا، زهادته ما هو بيطلب الدنيا، زهده بالدنيا وإعراضه عن الناس وصومه وقيامه بالليل وطاعته لله، هذا نقول يمكن إن شاء الله أنه من أولياء الله، لكن ما نجزم أيضا، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الذي يدعي أنه ولي والعياذ بالله هذا كذاب. من يدعي الولاية؟ ما حد يعرف هذا. الله يقول: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم فسرهم الله لنا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء المؤمنون آمنوا بالله بقلوبه وعملوا الصالحات واتقوا الله في كل صغير وكبير. اتقوا الله ونزعت محبة الدنيا من صدورهم، ما يطلبون من الناس الأموال، زاهدين بالدنيا كلها. هؤلاء أولياء الله، ما هو بالواحد يجلس المسجد ويسبح بسبحته ويظهر للناس التسبيح ويظهر للناس التكبير وعمته وكذا ويهز رأسه، وربما انك تدخل المسجد وتطلع ما قرأ آية من القرآن ولا صلى ركعة من الركعات، جالس بها المسجد ومعه هالسبحة قدام الناس: انا اسبح سبحان الله واسبح، وربما انه يعبث بها السبحة عبث، ويجب بس يبين للناس انا ولي من اولياء الله وانا ادعو لكم وانا كذا وكذا. اللي يدعي هذا والعياذ بالله وين هو الولاية؟ المؤمن التقي الذي يتقي الله ويخاف الله، من يستطيع يدعي انه ولي؟ من يدعي هذا والعياذ بالله هذا وين هو الولاية؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أو مثلا يزعم أنه يقول مثلا: أنا كلامي وأنا كلامي هو المقبول، وأنا أعرف بقلبي اللي يحب الله وأعرف بقلبي اللي يبغض الله. قلبك ما ينفع، اللي يحب الله ويحب رسوله مبين عندنا بالقرآن الكريم وبالسنة، أما حسك أنت لو نبي نتبعك سنضل. كل يدعي وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي. لكن اللي على الحق صحيحة صحيح من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي تدبر كتاب الله ويتأمل ويعمل فيه وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح. هذا اللي يرجع إن شاء الله أن يكون منه يرجع، ولا ما أحد يحكم على أحد. ولذلك في مذهب أهل السنة والجماعة يقولون لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول. الرسول إذا أخبر فلان في النار نشهد أنه في النار، أخبر الرسول أن هذا في الجنة نشهد أنه في الجنة بخبر الرسول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وطلحة في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة، هؤلاء العشرة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الجنة. فالنبي عد عشرة، هؤلاء المبشرين بالجنة معروفون عند أهل السنة العشرة، العشرة المبشرون بالجنة نشهد لهم بالجنة لأن الرسول شهد لهم. وكذلك أخبر عن ثابت بن شماس أنه من أهل الجنة، نشهد أنه من أهل الجنة. لكن غير بلال رضي الله عنه قال النبي إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، نشهد أنه من أهل الجنة لأن الرسول أخبر أنه من أهل الجنة. فمن أخبر الرسول أنه من أهل الجنة نشهد له بالجنة، وأما الرسول ما أخبرنا عن أحد لا بجنة ولا نار فهذا ما نشهد. ولكن يقول العلماء رحمهم الله ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. المسيء نخاف عليه تحسب ذنوبه والعياذ بالله، والمحسن نرجو له الخير لأن الله وعد المحسنين خيرا. لكن الشهادة ما تعلم إلا من قبل الرسول، فكيف يدعي أحد أنه ولي من الله أولياء الله، أو ربما أنه والعياذ بالله كما يفعل أو كما فعل بعض الصوفية الذي يقول صلاة الفاتح، صلاة الفاتح ملف قل له صلاة على النبي اللهم صلي على كذا وكذا، صلي على محمد الفاتح لما أغلق وصلي على محمد، من عنده الفاظ مركبة من عنده، ويقول هذه الصلاة اللي أنا سويتها لكم هذه أفضل، إذا قلتها مرة أفضل من 6000 ختمة من القرآن. أعوذ بالله، يجيب كلام ويقول هذا أفضل من القرآن؟ هناك شيء أفضل من كلام الله؟ وين هذا؟ هو الدجل بعينه، هذا هو الكفر والعياذ بالله، يفضل كلامه على كلام رب العالمين. هذا بعض. والمشكلة ان هذا الان له اتباع في بلدان كثيرة ويتبعون طريقته والعياذ بالله. فعلى المسلم ان يتنبه ويعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ولا يغتر بالناس ولا يغتر بأقوالهم، والله فلان ويدعو لنا فلان ونرجو فلان وكذا، ما أحد ينفعك. والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فهو الله عز وجل. فعلى المسلم الناصح لنفسه يتأمل كتاب الله ويتأمل سنة رسول الله ويعمل، لأن الرسول قال افترقت هذه الأمة، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما قال الكلام هذا الصحابة رضي الله عنهم خشوا على أنفسهم، قالوا يا رسول الله هل واحدة من؟ فأعطاهم وصف لمن يتصف بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. فإذا أردت أن تعرف هل أنت على حق فيه في طريقة الرسول، كانت ماسك طريقة الرسول فأنت على حق، وإن كانت متبعا هذه الطرق الملتوية، هذه طريقة فلان وهذه طريقة فلان وهذا الشيخ الفلاني وهذا كذا وكذا، هذه الطرق المضلة المضللة، فأنت ضليت الطريق. والله أخبر إن هذه الطرق ستوجد لكن احذروها، ما هناك طريق يوصل إلى الله وإلى جنته إلا طريق واحد، وهو صراط الله، كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بقية ترى في طرق احذروها. ولذلك يقول الله عز وجل في هذا وأن هذا صراطي مستقيما معتدل فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل طريق، لا تتبعوا الطرق، لا تتبعوا، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيل الله. ذلكم وصاكم، هذه وصية الله لكم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وإذا ما عملتم بوصية الله سبحانه وتعالى، وإن رحتم عن التقوى ولا صرتم من المتقين وضيعتم أنفسكم، فهذه وصية الله سبحانه وتعالى. فالشفاعة المنفية، من يأتي لصاحب ولي ولا قبر ولا أي إنسان ويقول اشفع لي اشفع لي، ما تنفع الشفاعة هذه. يسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة، لا تسألها من غيره، لأنه ما تنفع الشفاعة إلا من الله. الله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أنا
فيه مسائل، الأولى تفسير الآيات،
نعم.
الثانية صفة الشفاعة المنفية.
الشفاعة المنفية صفتها وهي التي تطلب من غير الله، فمن طلب شفاعة من غير الله فهي منفية، نفاها القرآن. ما يشفعون إلا لمن ارتضي، من رضيه الله.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
الشفاعة المثبتة التي تطلب من الله، لأن الله ما يمكن أحد يشفع إلا إذا أذن الله له، فالتي تكون بعد إذن الله هذه.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود،
الشفاعة الكبرى، شفاعة الرسول لأهل الموقف، الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود التي يقول الله فيها لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه لا تكون إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم،
نعم، صفة ما يفعله إذا آذن الله له، ماذا يعمل؟ يقوم ويستأذن من الله، يأذن الله له، ثم يحمد الله بمحامد عظيمة، ثم يخر لله ساجدا ويستمر في سجوده حتى يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الله سبحانه وتعالى يأذن له، ثم يأذن له من يشفع له، ولا يشفع إلا لمن مات على التوحيد. النبي يقول أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله، يعني كفر بجميع الآلهة ولا يعبد إلا إلها واحد، والدعاء عبادة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، الدعاء هو العبادة. ولذلك يقول الرسول الدعاء هو العبادة. في الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة. فإذا عرفت أن الدعاء عبادة لا تروح أصحاب القبور يا فلان يا فلان، هذا هو الدعاء، هذا هو الدعاء، إذا ناديتهم ودعوتهم هذا هو الدعاء، هذا شرك بالله. نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا
نعم لا يبدأ بالشفاعة أولا، فليحمد الله ويسجد حتى يأذن الله له. نعم.
أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها،
نعم، من أسعد الناس بها، من أسعد الناس بشفاعة الرسول هم الذين يدعون الرسول يقولون يا رسول الله، والذي يقولون يا الله لا ندعو غيرك ولا نرجو غيرك ولا نعبد إلا إياك، هؤلاء أسعد الناس. لأن النبي قال لما قال له برارة من أسعد الناس بشفاعتك، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يلتفت إلى غير الله. أما الذين يذهبون إلى أهل القبور، ربما يكون ولي ربما يكون غير ولي، وربما يصور قبر ولا فيها أحد، يعمل ناس من أجل الاستغلال، يجد يطلبون الناس، يتأكلون أموال الناس، يأكلون أموال الناس به. كثير من الأشياء المشاهد اللي فيها القبور وهذا القبر هذا الولي الفلاني هذا الفلاني الفلاني، وربما من القبر ما في شيء ولا في شيء، عملها الكبة يبي يستجدي حتى الناس يجون ويجدعون عليها القروش ويجدعون عليها الفلوس وياكل من وراه. لا، أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
نعم، من أشرك بالله، من دعا الأصنام أو دعا الأوثان أو دعا أصحاب القبور، هذا ما تناله الشفاعة، شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لأهل التوحيد الذين وحدوا الله، يعني جعلوا معبودهم واحد، ما تعددت المعبودات. إنك إذا دعوت غير الله اتخذت معبود، إذا رجوت غير الله اتخذت معبود، إذا استعنت بغير الله اتخذت معبود. لا، الموحد اللي وحد الله، إن رجى رجى الله وإن توكل توكل على الله وإن سأل سأل الله وإن دعا دعا الله، هذا الموحد، لأنه جعل أمره من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلواحد وهو الله، كن واحدا في عملك، فلواحد كن واحدا في واحد، وهو في طريق الرسول، أعني طريق الحق والإيمان، فهذا الموحد. ولذلك قال العلماء رحمهم الله التوحيد قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فتوحيد الربوبية أن توحد الله بأفعاله، أفعاله عز وجل، فأفعاله هو الخالق، هذه من أفعاله، هو الرازق، هذا هو من أفعاله عليه، هو المنزل المطر، هو المغيث، هو الذي يرفع البلاء، هو الذي يجلب الخير، هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هذا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا واحد، وحد الله بجميع أفعاله. لا تقول إن في غير الله يرزق، أو تقول في غير الله يحيي، أو في غير الله يميت، أو في غير، لا، هو واحد، هو الله. هذا توحيد الربوبية، لأن هذا هو الرب. الحمد لله رب العالمين جميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عبيده، فهو واحد. هذا توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية. الألوهية أن تعرف لك إله، الإله هو المعبود اللي تركع له وتسجد له وتسأله وترجوه، توحده. مش معنى توحده يعني جميع أفعالك الصادرة تصدر لله ولا تشرك غيره. إن سجدت سجدت لله وحده، إن ركعت ركعت لله وحده، إن دعوت دعوت الله وحده، إن توكلت توكلت على الله وحده. ولذلك يقول الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكل على الله، توكل على غير الله، وين أنت لي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا توحيد الألوهية. اتوحد الله بما يصدر منك. أنت تصدر منك الصدقة، تتصدق تريد وجه الله، ما تصدق تريد صاحب هذا القبر. صدقة كريمة أنت تبي صاحب هذا القبر لله، تتصدق لوجه الله، تتلو القرآن تسبح وتهلل لوجه الله، تركع وتسجد لله. هذه أفعالك أنت أيها العبد التي تصدر منك عبادة وذل وخضوع ومحبة ورجع ورغبة ورهبة، هذه كلها تصدر منك أنت أيها العبد، أخلصها لله. فهذا تكون توحيد الألوهية، جعلت إلهك واحد سبحانه، ما تعددت الآلهة. تجي عند الكعبة وتقول يا الله يا الله، ثم تروح للقبر الفلاني يا فلان يا فلان، صار هذا إله وذا إله؟ الإله واحد، الإله واحد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم.
الثامنة بيان حقيقتها.
نعم، حقيقة الشفاعة. نعم، إنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص التوحيد الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الصحيح عن ابن المسيب.
نعم، الهداية، هذا بيان، بيان لما ذكر الشفاعة وأن ما أحد ينفع أحد إلا بإذن الله، بيّن منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق، أفضلهم أجمعين عليه الصلاة والسلام، اصطفاه الله واختاره الله وجعله وعطاه العبودية الخاصة والرسالة العامة. ومع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. فالمصنف رحمه الله يقول انتبه لهذه الآية الكريمة، انتبه لقول الله، ولذلك قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. انتبه لهذه الآية وتفهم معاني هذه الآية، بهذا تعرف حقيقة التوحيد. يا الرسول الله يقول لنبي إنك لا تهدي من أحببت. الهداية بيد الله، الرزق بيد الله، الجنة بيد الله، كل شيء بيده. الرسول بعثه الله يهدي الناس، يدلهم على الطريق. لكن الهداية هدايتان، هداية اللي هي التوفيق والقبول، هذه عند الله، الرسول ما له قدرة عليها. وهنا هداية أخرى، هداية الدلالة والإرشاد، تهديه إلى هذا الصريط، تدل على هذا الصريط، هذه بيد الرسول. لكن الرسول يبين طريق الحق ويهدي الناس لهذا طريق الحق، لكن يطيعونه وبعضهم ما يطيعوا، أيوه، بعضهم ما سمعوا كلام الرسول. لما قال لأهل مكة اطيعوا الله وأطيعوا ووحدوا الله، هذا الطريق اللي يوصل إلى الله، أنا أهديكم وأدلكم إليه، امتنعوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الآلهة كثير معنى إلا بس الإله الذي في السماء الآلهة كثير. وحاربوا حتى هاجر صلى الله عليه وسلم فهاجر منهم إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله ليبين للناس هذا طريق الحق فاسلكوه، هذا طريق الحق فاتبعوه، هذا الطريق الذي يوصل إلى الله فاتبعوه، هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنة فاتبعوه. فمنهم من أطاعه ومنهم من عصاه، لكن إذا أراد الله هداية لشخص هداه وهدى قلبه فهذا دخل في الإيمان. فالذي نفاه الله إنك لا تهدي من أحبابك يعني ما تستطيع هداية القلوب، القلوب بيد الله. نعم أرسلناك تبين للناس طريق الحق وتبين للناس طريق الضلال وتحذرهم منه. فلذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية ما هي بيدك أنت، عندك بيدك الدلالة والإرشاد، تبلغ الناس ما علمناك وأخبر وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما أن تتعلم الناس ما علمناك وتبين لهم طريق الحق، لكن تهديهم ما هي بيدك هذه. ولذلك يقول الله لما كان النبي يحرص على أن الناس يؤمنون ويجتهد ويبلغ غاية الجد والاجتهاد، فيقول الله له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، ويقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أنت حريص على هدايتهم لكن أكثرهم ما يؤمن ولو حرصت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول في الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلك نفسك يشك عليك إنهم ما يؤمنون، الأمر ما هو بليك هذا إلى الله، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. مهما حرصت مهما عملت الهداية بيد الله، هداية القبول والتوفيق بيد الله. فلذلك يقول الله لا إنك لا تهدي من أحبابت ولكن الله يهدي من يشاء. من أراد الله هدايته هداه الله، أما من أردت أنت يا محمد هدايته يمكن إنه يحصل لك ويمكن ما يحصل لك، الأمر بيد الله. ولذلك الرسول حرص غاية الحرص على إن عمه أبو طالب يموت على التوحيد، يموت على كلمة الإخلاص، يموت على كلمة الله، ومع ذلك ما استطاع صلى الله عليه وسلم. حرص غاية الحرص وتلطف إليه بغاية اللطف، يقول يا عم يا عم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله، ولكنه مات وهو على ملة عبد المطلب أي على الشرك، فما نفعه ذلك. والنبي ماذا خرب؟ حرص غاية الحرص عليه لكنه ما، إنك لا تهدي من أحببت. ثم انه عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بذلك، من شد حرصه على عمه استغفر له اللهم اغفر لعمي، فقال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وله عمك لا تستغفر له ما دام انه مات على الشرك ما تنفعه، فكف عن هذا اترك هذا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كنت اقتديت بإبراهيم حينما قال لأبيه لا أستغفرن لك، فإن إبراهيم وعد أبوه أنه يستغفر له، لما تبين له مثل ما تبين لك تبين له أنه مشرك مات على شرك تبرأ منه إبراهيم، فكن كإبراهيم تبرأ من مات على الشرك. ولذلك قال الله له ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبين له الشرك أنه مشرك تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل.
نعوذ بالله من جلساء السوء، عبد الله بن أمية وأبو جهل، هذا مشركين. فكيف أثر جلساء السوء؟ لأنه أراد أبو طالب لما قال الرسول يا عم يا عم، متلطف له يا عم، قل لا إله إلا الله، كأنه لا أراد أن يقوله. فلما أحسوا منه أنه سيقوله يا أبو طالب تترك ملة أبوك وجدك يا أبو طالب، فمات وهو على ملة عبد المطلب. هذا مضرة جلساء السوء والعياذ بالله، أبو جهل وعبد الله بن أمية. نعم.
فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟
نعم. فقال له، قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه الحجة والعياذ بالله الملعونة التي حجة لكل كافر. يقولون الكفار إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويقولون إن هذا إلا خلق الأولين، هذا للأولين، حنا نتبع طريق الأولين، ما نبي طريقك الجديدة على أنت جبت، ما نقبلها. أنا أتركت ملة عبد المطلب جدي، وتركت ملة عمي، وترك ملة جدي جدي، وأترك ملتهم وأروح أنساك برا ملة ولد أخوي؟ لا، ما أقبل هذا، أنا على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فذكره الحجة، حجة المشركين كلهم، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نعم.
فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما كان ما قال هو على ملة عبد المطلب.
نعم. نقول الله
وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت والمنفي هاهنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قوله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه.
نعم. الهداية قسمان: هداية التي هي بيد الله، وهداية بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تلتبس على بعض الناس، والقرآن وضحها غاية الإيضاح. فإذا كانت الهداية التي لله، هذه هداية التوفيق والقبول، يوفقها الله يقبل الدعوة، وهذه ما تحتاج إلى تعدية بإلى الله، يهدي من يشاء يهدي. وإن كانت الأخرى التي هي هداية إلى الطريق، يهديك إلى هذا الطريق، يهديك إلى السبيل، هذه هداية الرسول. الرسول ما يهدي القلوب، لكن يبين الطريق الحق، يبين لك طريق الضلال، تجل تجتنبوا. هذه تحتاج إلى أن تتعدى بإلى فيقال الرسول يهدي إلى صراط مستقيم. وأما إذا جاءت من قبل الله ما تحتاج إلى كلمة إلى، الله يهدي من يشاء. ولذلك جاءت في آية واحدة مبينة الهداية التي تعلق بالرسول والهداية التي بالله، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. هذه هداية الله، هداية القبول. وإنك أنت أيها النبي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا جاءتك إلى حرف الجر المقصود منه تعدية إلى، فهذا يكون المراد هداية الدلالة والإرشاد، يدل الناس ويرشدهم. أما القبول والتوفيق ما تحتاج إلى، وهذه إلى الله سبحانه وتعالى. فبالآية الكريمة اتضح الأمران، بين الآية: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالناس يدل الناس إلى الصراط، والله إذا أراد هداية أحد هداه للصراط المستقيم بدون كلمة إلى. فبهذا يتضح معنى الهداية في حق الرسول، ومعنى الهداية التي هي بجانب الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل، يقول: لي ابن عمره 14 عاما معوق ومشلول كامل، وهل يصح أن نعمل له عمرة علما بأنه أحضرناه من الكويت بقصد العمرة؟
نعم، هو عنده يعني عقليته معه فكونه مشلول، لكن المهم العقلية. ها؟ ما معه عقليته؟ ها؟ اي نعم، يجوز انك تعتمر له، يعني تحرم انت بالنية، من النية له، وتحرم له معنى انك تلبسه ملابس، تغسله وتلبسه ملابس الإحرام، وتقول لبيك عن فلان، هذا يلبي هو، تلبي عنه وتطوفه وتسعابه، وإن شاء الله له الأجر ولك أنت أيضا أجر على ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه إلى الحج، واعترضه جماعة من الحجاج، وكانت امرأة معها صبي صغير، وقالت: يا رسول الله، ارفعت الصبي، يا رسول الله، هذا الصبي أله حج؟ فقال الرسول: نعم، ولك أجر. فيه تحج عنه وتحرم له، هذا صبي صغير ما يفهم ولا يعقل، فهو له الحج ولوليه الأجر على ذلك. فهذا مثله، نعم، مثل غيره من كل شيء، يحرم من الميقات ويغتسل ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر، مثل ما يعمل مع غيره. نعم، اي لازم تطوفون به، اي ما يخالف، حتى ما يحتاج طلعه ولا شيء، هو على احرامه، استجيبه وتطوفه سبعة اشواط على البيت وتسعابه كذلك، لا وتقصر له وتمت عمرته. هنا
ذكرتم في دعاء الاذان قوله: إنك لا تخلف الميعاد، وقد سمعنا أن ذلك رواية ضعيفة.
نعم، وهو كذلك صحيح. نعم،
وذكرتم في
نعم هذا يعني وردت، لكن اللي ورد الحادثة اللي وردت فيها والذي وعدته يقتصر هذا الثابت في الصحيح. أما هذه إنك لا تخلف الميعاد فهي وردت في بعض الأحاديث لكنها لم تثبت. نعم،
يقول: ذكرتم أن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم خمسة أقسام، فما هي؟
بيناها: الشفاعة العظمى، والشفاعة لأناس يستحقوا النار فالله سبحانه وتعالى يسأل الله ويدخلون الجنة، وشفاعة لأناس دخلوا النار ثم إن الله سبحانه وتعالى بشفاعة الرسول يخرجهم من النار، وشفاعة مثل شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب إن الله شفع فيه يخفف عنه العذاب، وإلا فهو الله يقول إن الله لا يغفر ويشرك به، لكن سأل الله يخفف عنه العذاب والله سبحانه وتعالى دعاه ذلك. نعم.
ما حكم الدعاء الجماعي بعد كل صلاة حتى يظن بعض الناس أنه لا تتم صلاتهم إلا به؟
هذا ما ينبغي، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام معروف صلاته ومعروف أذكاره، وقد نقل لنا كل شيء كان يفعل صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولم يذكر أنه إذا صلى رفع يديه ودعا وأمن والناس، فهذه من الأمور المحدثة. ولكن لو فعلها الإنسان مرة أو مرتين بعارض لحاجة نزل بالمسلمين ويوم نازلة، أو أصابهم أمر من الأمور، أو أصابهم شدة برد، أو أصابهم شدة حر، أو أصابهم ثم سألوا الله بعد الصلاة، هذا ما في شيء. لكن يتخذوا بعد كل صلاة، لا، هذا ما ينبغي، هذه بدعة ما ينبغي الاستمرار عليها. لكن لو فعلها في بعض المناسبات لحاجة من الحاجات مع اعتقاده أن هذا ليس بسنة لكنه محتاج إلى الدعاء، لأن الدعاء من أفضل الأعمال، والدعاء ليس له وقت، جميع الأوقات وقت للدعاء. لكن الممنوع إنك بعد الصلاة كل فرض الإمام يفترق ويدعو والناس يأمنون، ثم إذا تركه الإمام مرة أو مرتين اعتقدوا أنه ترك سنة، هذا الذي لا ينبغي، لأن النبي لم يفعل ذلك. لكن لو فعلت مرة لسبب من الأسباب، سبب من الأسباب، إما مثلا نزل مطر كثير اللهم حوالينا ولا علينا، أو مثلا ريح شديدة اللهم اكشف عنا، أو أمر حر شديد، أو أمر من الأمور، أو أمرا يخصكم أو فهذا لا بأس يفعلها الإنسان بعض المرات، لكن ما يداوم عليها، لأن الدعاء مطلوب كل وقت. لكن المشكل والمنهي عنه إنك تعتقد إن هذه سنة والرسول ما فعله، لا، هذا ما يجوز. مع الدعاء من أفضل الأعمال، والدعاء مخ العبادة، ادع الله قبل الصلاة وبعد الصلاة ووقت الصلاة وانت ساجد وفي كل مكان، لكن لا تخصص وقت ما تجاوزه وتحدده بهذا الوقت والرسول ما حدده، هذا الذي منهي عنه. أنا
يقول إني أعمل على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، والآن قدمت إلى مكة، هل أعمل بمذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أم يجوز لي العمل بمذهبي؟ أقول كمان أني أرى بعض الناس يعملون بغير مذهب الإمام الشافعي، فأتهمه بأنه على خطأ وأنا على صواب، فمن منا على الصواب؟
لا، الصواب والحمد لله الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الإمام مالك رضي الله عنهم جميع، أو الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليهم كلهم، هؤلاء علماء وهؤلاء أئمة، فأي طريق سلكت هذه كلها طرق صحيحة والحمد لله، كلهم يأخذون من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأنت أي مذهب من المذاهب مشيت عليه فلا بأس، وكونك تنتقل من مذهب إلى مذهب أكاد أيضا لا بأس به، لأنه كل حق، انتقلت من حق إلى حق ما في مانع، ولكنك ما ينبغي لك أنك تجهل غيرك. إذا شفت إنسان مثلا أنت شافعي وربما إنك تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وسمعت حنفي أو حنبلي ما يجهر باسم الله، تظلله وتقول هذا ترك السنة، لا، لأن الرسول نقل عنه البسملة ونقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم ترك البسملة، فأنت لا تظلل هذا ولا تظلل هذا، أنت اعمل بما علمت وما علمت، ولكن لا تجهل أحد، لأنك ما تدري، أنت العلم واسع، العلم واسع، فقد يكون هذا حملا. إن أضرب مثل شيء يتضح لنا جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث صحيح متفق عليه سنة، اختلف العلماء فيه، فالإمام الشافعي قال إذا دخلت أي وقت من الأوقات تصلي ركعتين حملا بهذا الحديث، والإمام أحمد رحمه الله قال لا، إذا دخلت وقت غير وقت نهي صلي ركعتين، وإن كان وقت نهي لا تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قدرها، فالإمام أحمد يقول لا أوقات النهي ما صلى، والإمام الشافعي يقول لا صلى كل صلاة في كذا، وكلهم على حق. هذا الإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث ورأى أنه عام، الإمام أحمد قال نأخذ بالحديث في غير أوقات النهي، وفي أوقات النهي التي نهى عنها الرسول ما نركع الركعتين، لأن الرسول نهى عن الصلاة بها. وهؤلاء كلهم على الحق والحمد لله. فإذا رأيت إنسان ركع ركعتين بعد العصر على مذهب الشافعي فحسن، ولا تلومه ولا تقول أخطاء. وإذا رأيت إنسان دخل بعد العصر وجلس ولا تسنن، ما تقول والله خطيت ليش ما تسنن ولا شيء، أخذ بمذهب، أخذ عمل بحديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وذاك أخذ بحديث دخل أحدكم المسجد فلا يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فكلهم على حق، كل واحد أخذ بحديث ولا بينهم اختلاف الحمد لله. فهذا مثال تبين لك ما عليها الأئمة، كلهم على حق والحمد لله. إن صرت على مذهب الشافعي واستمرت عليه فأنت على حق، وإن أخذت مذهب أحمد إلا في نقطة. بعض الناس يقول والله أنا بشوف المذاهب، المذهب الخفيف بسلكه، المذهب اللي فيه تشديد أنا ما بي. هذا والعياذ بالله الذي ما يجوز، إنك تتبع الرخص. أو مثلا تقول والله تسأل عن مذهب الشافعي بهالمسألة، إذا وافق هواك ختبه، تسأل عن مذهب أحمد إذا وافق هواك ختبه، هذا والعياذ بالله ما يجوز. لأنك معناه أنك الدورة الرخص، والعلماء يقولون من تتبع الرخص فسق، يصل إلى درجة الفسوق والعياذ بالله. لكن تسلك طريق واقبل الحق منه سواء وافق خاطرك أو ما وافق، فاسلك هذا المسلك، ولا تروح تتبع الشيء اللي يناسب هواك وتأخذه، واللي ما يناسب هواك تتركه، هذا ما يجوز. فهم كلهم رحمة الله عليه لا إما لهم حق. ولذلك مما يوضح لنا هذا غاية الإيضاح، الإمام مالك كلنا عارف قدره، إمام دار الهجرة، إمام أهل المدينة، ومعروف تمسكه بالسنة، ومعروف قيمته عند العلماء، وهو شيخ الإمام الشافعي، الشافعي درس عليه. ومع ذلك لما كان في وقت الدولة العباسية والمنصور تمهدت له الأمور، فقال للإمام مالك ضع لنا كتاب، ألف لنا كتاب من أجل ينفع الناس، لأن ما هناك كتاب الآن، هناك كتاب الله، لكن سنة الرسول اجمعها لنا، سنة الرسول، من أجل أن الناس يفهمون سنة الرسول. فالإمام مالك رحمه الله رأى أن هذا خير، وقام وكتب الموطأ، كتابه الموطأ، لأنه سماه الموطأ، لأن المنصور قال له وطئه للناس أي سهله، فالموطأ المسهل، فكتبه وسماه الموطأ، يعني هذا كتاب سهل وواضح ومبين لكل من قرأه. وهو كذلك رحمة الله عليه الإمام مالك، فلما عمل الكتاب هذا وانتهى أمنه وعطاه للخليفة المنصور حسب طلبه، ورآه وأعجبه، قال هذا كتاب في غاية ما يكون من الصحة، في غاية ما يكون من حسن التأليف، أبي أعممه على جميع بلدان الأمصار يعملون به ولا يعملون بغيره. قالوا للإمام مالك، شوف عقلية الإمام مالك وعلم الإمام مالك رحمة الله عليه، قال له لا، هذا علمي اللي عندي كتبته لك، والعلم الذي أخذته من العلماء كتبته لك، لكن ما هو بالعالم مالك الحال، في علماء كثير، أنا بالمدينة، في علماء في مكة، في علماء في الشام، في علماء في العراق، في علماء في اليمن، أخذوا من الصحابة، وبعض الصحابة راحوا لليمن وعلموا الناس، وبعضهم راح للشام وعلموا الناس مثل معاذ رضي الله عنه، وراح للعراق مثل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، علموا الناس، وأنا ما حفظت العلم كله. فلا تحمل الناس، خل الناس اللي عنده علم عن الرسول يشكو وعيه امتنى. شوف عقلية ورحمة الله عليه، ما قال والله هذا تأليفي وهذا صحيح، لا، قال لا، لا تحمل الناس عليه، هذا الذي عندي. لكن هناك علماء، عبد الله بن مسعود نشر علمه بالعراق، عمر بن الخطاب روحه قال رح علم الناس، معاذ بن جبل رضي الله عنه راح لليمن بحياة الرسول، ثم بعد موته بعثوا عمر إلى الشام وجعل يعلم الناس بالشام. قال الصحابة عندهم علم، وأنا أخذت علم الصحابة كلهم، ما أخذت علم كلهم. يقول الإمام مالك أنا عندي علم الحمد لله أخذت من الصحابة كثير، لكن هناك علم ما وصلت إليه، هناك علم، فلا تحمل الناس على هذا. فهذا يدلك على أن العلماء رحمه الله كل عنده علم فلا ولا بينهم ولا اختلاف، هم في التوحيد متفقون كلهم والحمد لله. في فروع المسائل هذا يحمل هذا، يرى هذا الحديث صحيح وهذا ما يبلغ صحة الحديث وهذا يجمع بين الحديثين وهذا. فهذه حالة العلماء رحمة الله عليهم. فلا ينبغي أن نجهل أحد، ولا ينبغي نضلل أحد، ولا ينبغي نقول لا هذا كذا وهذا أخطأ وهذا لا، لا سيما إذا كنت ما تعرف. نعم إذا كنت طالب علم وإنسان عمل بحديث ضعيف تبين له الحديث هذا ضعيف، إلا ربما إنه مثلا وجد من طريق آخر بكتاب آخر حديث صحيح يبحث عنه، فإذا وجدته صحيح فاعمل به. هكذا ينبغي، هذا وظيفة طالب العلم. أما الجاهل وظيفته إنك أنت عم تعمل ولا تعتبر على أحد لأنك ما حط بالعلم.